إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع وقفتنا مع هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب البحر الرائق، كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى فصل بعنوان مفسدات القلوب. فبعد أن تعرفنا على أهمية القلب ومكانة القلب، ثم عرجنا على أقسام القلوب، وعرفنا ما هي علامات القلوب السليمة وما هي علامات القلوب المريضة، نأتي إلى فصل بعنوان مفسدات القلوب. فما هي الأمور التي تؤدي إلى فساد القلب؟ ومن هذا الدرس فصاعدا ستبدأ الدروس العملية، وهي التي نحتاج فيها إلى فهم وتطبيق، بخلاف الدروس الماضية فهي أنها كانت تتكلم عن علامات القلوب وأقسام القلوب وإلى ما غير ذلك. أما الآن فنحتاج عندما نتعرف على مفسدات القلوب، يجب علينا أن نجتهد في تجنب هذه المفسدات حتى نصل إلى صلاح قلوبنا وحتى نرقى بإيماننا. والمصنف بدأ بذكر مفسدات القلوب قبل أن يذكر الأمور التي يتم بها صلاح القلوب، ولعل المصنف حفظه الله تعالى يشير إلى شيء مهم، وهو أن التخلية تسبق التحلية، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتخلى من أمراض قلبه قبل أن يزكي قلبه. فالثوب المتسخ إذا أردت أن تحسنه وتجمله، يجب عليك أن تنظفه من الأوساخ أولا، ثم تطيبه وتعطره. وكذلك القلب، فيجب عليك أولا أن تخلصه من أمراضه، ثم تزكيه بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وما إلى ذلك وقيام الليل وغير ذلك من مصلحات القلوب. فالمصنف حفظه الله تعالى بدأ بذكر مفسدات القلوب حتى يحذرنا منها. ومفسدات القلوب كثيرة، وأهمها كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى خمسة، وهي فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. وسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بذكر فضول الكلام وآفات اللسان. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله، وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله. فاللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة. نعم، فاللسان هذا نعمة من نعم الله تعالى علينا. تصوروا لو أن الإنسان لا يوجد له لسان يفصح به عما في داخله، كيف سيكون حال الإنسان؟ وكيف سيوصل الإنسان ما يدور بداخله من أفكار؟ وكيف يتعامل الإنسان مع غيره بغير هذا اللسان؟ فاللسان نعمة عظيمة يمتن الله تعالى بها علينا، ونعم الله تعالى تحتاج إلى شكر. فكل نعمة من نعم الله تعالى، وهي كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعمة من نعم الله تعالى لا بد لها من شكر. وشكر النعم لا يتحقق إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول الإقرار بهذه النعمة باطنا. فنعمة اللسان نعمة يجب أن تقر باطنا بأن الله تعالى امتن علينا بهذه النعمة، وأن الله وحده هو المتفضل علينا بهذه النعمة. ويجب علينا دائما أن نتفكر في نعم الله تعالى علينا، وأن نقر بها باطنا، ونستحضر نعم الله تعالى علينا. فإن استحضار النعم يورث الإنسان محبة الله تعالى، ويورث الإنسان البعد عن معصية الله تعالى. كيف يعصي الإنسان ربه وهو ينعم عليه النعم الكثيرة، والإنسان يتقلب في نعم الله تعالى المختلفة. فأول الأمور التي يتحقق بها شكر النعم الإقرار بهذه النعمة باطنا، وهذا في جميع النعم. فنعمة اللسان يجب عليك أن تقر باطنا أن الله تعالى أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة، وتتفكر كيف سيكون حالك لو لم ينعم الله تعالى عليك بهذه النعمة. هذا الأمر الأول، الإقرار باطنا. والأمر الثاني أن تشكر الله تعالى بلسانك على هذه النعمة، فتقول الحمد لله تعالى الذي أنعم علي بهذه النعمة. وهذا الأمر الثاني الذي من الأمور التي يتحقق بها شكر النعم. أما الأمر الثالث فأن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله تعالى، وأن لا تستخدمها في معصية الله تعالى. فهذا اللسان، بما أن الله تعالى أنعم عليك بهذا اللسان، يجب عليك ألا تستخدم هذا اللسان في معصية الله تعالى. كيف ينعم الله تعالى عليك باللسان ويتفضل عليك ثم تستخدمه في محاربة الله تعالى عليك، في محاربة الله تعالى؟ وكيف لا تستخدم هذا، وكيف لا تشكر هذه النعمة باستخدام هذا اللسان بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذه بهذه الثلاثة أمور تتحقق شكر النعم. أولا الإقرار بالنعمة باطنا، ثم شكر الله تعالى عليها على هذه النعمة باللسان، ثم أن تعمل بهذه النعمة في طاعة الله تعالى، وأن تتجنب أن تستخدم هذه النعمة في معصية الله تعالى. ولله المثل الأعلى في حياة الناس. لو أن شخصا صاحب مال أنعم عليك بجزء من هذا المال، فإن من الواجب عليك أن تشكره على هذا المال. وكيف يكون شكرك له؟ أولا تقر بأن هذا الشخص تفضل عليك بهذا المال، ثم تشكره باللسان وتحمده عند الناس أن هذا الشخص قد تفضل عليك. ثم يكون شكرك أيضا بأن لا تستخدم هذا المال في محاربة هذا الشخص، بل قد تستخدم هذا المال في رد بعض الجميل وفي الإحسان إلى من يحبه هذا الشخص. وكذلك ولله المثل الأعلى، إذا أنعم الله علينا فيجب علينا أن نشكر نعم الله تعالى بهذه الثلاثة أمور. فاللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه. هذا اللسان حجمه صغير، كم حجم اللسان؟ صغير جدا، ولكن أثره والطاعات التي يقوم بها عظيمة، وكذلك المعاصي التي قد يقوم بها أيضا عظيمة كما سنرى. إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. ما هي أكبر طاعة؟ أكبر طاعة هي توحيد الله تعالى وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن يقوم بهذه العبادة؟ اللسان. وكذلك أعظم معصية ما هي؟ الكفر بالله تعالى. ومن الذي يشهد على الكفر؟ اللسان. ومن أطلق اللسان وأهمله سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى البوار. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى عاقبته في عاجله وآجله. ففي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا إشارة في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي لا يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فإن أكثر ما يدخل العباد النار حصائد الألسن والعياذ بالله تعالى. والمراد بحصائد الألسن جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا كأنه يزرع، بكل عمل وبكل قول يقوله كأنه يزرع ويبذر، ثم يأتي يوم الحصاد في الآخرة فيحصد الإنسان ما زرع في الحياة الدنيا. فإن كان الإنسان يزرع الأعمال الصالحة ويزرع الأقوال الصالحة فإنه يحصد يوم القيامة يحصد الكرامة. وما هي الكرامة؟ الفوز بجنة الله تعالى ورضوانه. هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، التي أعدها للطائعين، فيها جميع أنواع النعيم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها الحور العين، فيها الأنهار، فيها القصور، فيها البساتين، فيها النظر إلى وجه الله تعالى، فيها الفوز برضوان الله تعالى. هذه هي دار الكرامة. فمن زرع الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة في هذه الدنيا نال هذه الكرامة. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. أما الآخر الذي زرع في حياته الدنيا المعاصي والأقوال الفاسدة والغيبة والنميمة والشرك والكفر، الذي زرع هذه الأشياء ماذا سينال يوم القيامة؟ سينال الندامة. يقول الله تعالى: وأثروا الندامة لما رأوا العذاب، أي هؤلاء الكافرين الذين عملوا بالكفر والمعاصي في الحياة الدنيا، عندما يرون العذاب يوم القيامة يثر الندامة. ويثر الندامة معناها أي يظهر الندامة، يندمون أشد الندم. فإن لفظ يثر في اللغة العربية يأتي بمعنى الإصرار، ويأتي أيضا بمعنى الإعلان، وهنا المقصود به أثر الندامة أي أعلن الندامة. فإن بعض الألفاظ في اللغة العربية قد تأتي بالمعنى وضده في نفس الوقت، ونميز بها حسب السياق. فمثل كلمة أثر كمثل مثلا الظن، فإنه يأتي في اللغة بمعنى الشك، ويأتي أيضا بمعنى اليقين. فإنه يأتي بمعنى الشك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وإنه يأتي بمعنى اليقين أيضا، كما في قوله تعالى: وظنوا أنهم مواقعوها، أي تيقنوا أنهم مواقعوا هذه النار. فلفظ الظن قد يأتي بمعنى الشك وقد يأتي بمعنى اليقين، وهما متضادان. وكذلك أثروا قد يأتي بمعنى الإصرار ويأتي بمعنى الإعلان. وهنا المقصود بها وأثروا الندامة أي أظهروا الندامة، من شدة الندامة أظهروها، كما جاء في الآيات الأخرى: يوم يعض الظالم على يديه، من شدة الندامة يعض على يديه. ومن هو الظالم؟ الظالم الذي ظلم نفسه. وكيف يظلم الإنسان نفسه؟ هل يظلم الإنسان نفسه؟ نعم، يظلم الإنسان نفسه بتعريضها لعذاب الله تعالى في الآخرة، لأنه ظلمها بالمعاصي حتى عرضها لعذاب الله يوم القيامة. فهذا الظالم يوم القيامة يعض على يديه من شدة الندامة. والندامة لا تفيد يوم القيامة، فإن الكفار حين يرون العذاب يندمون أشد الندامة، ولكن هل هذه الندامة تنفعهم؟ لا تنفعهم، لأنهم رأوا العذاب. أما الندامة فإنها تنفع في الحياة الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. الآن في هذه الدار تنفع الندم، إذا ندمت على معاصيك فإنها توبة تمحي كل ما سبق من المعاصي، فيجب علينا أن نسارع في الندم في هذا الدار قبل أن نندم في تلك الدار، والعياذ بالله. والندامة تكون على قدر الخسارة، فإن العبد في هذه الدنيا إذا خسر مبلغا من المال فإنه يندم على خسارة هذا المبلغ، إذا أخطأ خطأ وخسر مبلغا من المال يندم عليه، وإذا خسر مبلغا أكبر فإن ندمه يكون أكبر وأكبر، فالندم يكون على قدر الخسارة. فما ظنكم يوم القيامة بمن خسر الفوز بالجنة، بمن خسر نفسه بتعريضها لأشد العذاب في النار والعياذ بالله، لتعريضها بعذاب في النار خالدا فيها لا يخرج منها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يخفف عنهم هذا العذاب، خالدون أبد الآبدين، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون، يائسون مطلق اليأس من الخروج من النار والعياذ بالله. هذا الإنسان الذي عرض نفسه لهذا العذاب سيندم أشد الندم، لأنه خسر أعظم الخسارة بتعريض نفسه لهذا العذاب. فلذلك يقول تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. أيضا هذا من شدة الندامة، كل عمل عملته وما عملت من سوء تشمل جميع أعمال السوء التي عملتها تود يوم القيامة لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا، لو أنك لم تعمله تندم أشد الندامة يوم القيامة. فيجب علينا أن نندم في هذه الدار قبل أن نندم في تلك الدار، وعلينا أن نسارع بالتوبة، وخصوصا في هذه الأيام الفضيلة في شهر رمضان. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور والسحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة، كل هذه المعاصي بسبب اللسان، من الشرك إلى القول على الله بغير علم إلى شهادة الزور إلى الغيبة والنميمة والكذب، كل هذا بسبب اللسان. وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. أيضا المعاصي الفعلية كالزنا وغيره فإنه غالبا ما يكون مقترنا بمعاصي تصاحبه من اللسان، فانظروا إلى خطر هذا اللسان. لذلك يجب علينا أن نعتني أشد العناية بألسنتنا. اللهم طهر ألسنتنا من آفاتها، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والشرك وإلى ما ذلك من إلى ما غير ذلك من معصية الله تعالى. كان هذا بعض الشيء ما يدلنا على خطر اللسان وعلى عظم جرم اللسان، وبإذن الله تعالى سنكمل في المرة القادمة عن بعض الأحاديث التي تدلنا على خطر اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.